من الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في المسألة الأخيرة من مسائل المرتبطة بالصائم، وكان مضمونها أنه لو تكرر الاصطياد من المحرم في المرة الأولى جسما توجد عليه كفارة جزاء كافية، الكلام في المرة الثانية، وطبيعي إذا كان ذلك عمدا فإن الآية الكريمة قالت فينتقم الله منه، من دون أن تذكر كفارة، وإنما عليه الانتقام الإلهي. هنا إذا عاود المحرم الاصطياد هل تثبت عليه الكفارة أو لا؟ ذكر المعروف بين الأصحاب أنها لا تثبت ثانية فقط في المرة الأولى، ولكن نسب الخلاف إلى ابن الجنيد وابن إدريس والشيخ المبسوط والخلاف والسيد والحلبي، هؤلاء قالوا تتكرر مطلقا. وإحنا ذكرنا في المسألة توجد طوائف ثلاث من الأخبار. الطائفة الأولى دلت على التكرر مطلقا، وقلنا مثلنا لها في صحيحة معاوية بن عمار تدل على التكرر مطلقا، والثانية على العدم مطلقا قلنا صحيحة الحلبي، والثالثة دلت على التفصيل إذا لم يكن عمدا قلنا ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، إذا لم يكن تكون المعاودة عن عمد تتكرر، وإلا إذا كانت عن عمد لا تتكرر. خلي نقرأ الروايات لأن احنا كان كلامنا في علاج الموقف، ذكرنا علاجين انتهينا إلى العلاج الثالث، بس يكون مكرر نستذكر تلك الأخبار. أما الطائفة الأولى صحيحة معاوية الذي يدل على التكرر مطلقا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم أصاب صيدا، قال عليه الكفارة، قلت فإن هو عاد، قال عليه كلما عاد كفارة، أي مطلقة واضحة، كلما عاد عليه كفارة. هاي الطائفة الأولى اللي هي مطلقة. الطائفة الثانية اللي تدل على عدم التكرر، وهي همات أيضا مطلقة، قلنا صحيحة الحلبي في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة. قلت فإن أصاب آخر، يعني صيد ثاني، قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه. هذه الطائفة الثانية حيث قالت على أنه إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهي مطلقة أيضا في نفي الكفارة، هي الطائفة الثانية. والطائفة الثالثة الذي هي رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، إذا أصاب المحرم تفصيل إن هذه فيها الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم تكن عليه الكفارة. هذه ثلاث طوائف. كيف العلاج؟ ذكرنا فيما سبق أنه هناك طرق ثلاث تنتهي جميعا الى رأي مشهور الذي يقول اذا كانت المعاودة عن عمد فلا تتكرر. الطريق الاول او البيان الاول اذكرناه فيما سبق، قلنا شلون بناء على حجية مراسيل ابن ابي حمايد. هذا واحد يبني على ذلك، احنا في طرق علمية
سيئة،
فتكون هذه المرسلة بناء على حجيتها شاهد جمع بين قد قل قاعدة حرفية. مش وقت ما اجتنا طينة القاعدة حرفية من قواعد الجمع العرفي، متى ما جاءتنا طائفتان روايتان مطلقتان وكانتا متنافيتين، وجاءنا حديث ثالث او رواية ثالثة جاءتنا تفصل ان وان، هذه الرواية المفصلة عرفا تجعل وجه جمع بين الروايتين الاوليين. ما ورجعنا من هذا القبيل. الطائفة الأولية تقول تتكرر مطلقا، الثانية تقول لا مطلقا، الثالثة تقول بوي إذا كان عمدان فلا، إذا لم تكن عمدان المعاودة فتتكرر. خذ نحمل الأولية الذي قال على أنها تتكرر مطلقا يعني إذا لم تكن المعاودة عن عمدان، والثانية إذا كانت عن عمد بقرينة هذا التصنيف الطائفة الثالثة تكون شاهدة جمعين. بس هذا مبني على من؟ على حجية مراسيل ابن ابي عمير حتى اذا كانت بلفظي عن بعض اصحابي. هذا الطريق الاول. الطريق الثاني اللي ذكرناه ايش؟ قلنا اذا بنينا على ان مراسيل ابن ابي عمير ليست حجة، مع ذلك يمكن التوصل الى نفس هذه النتيجة التي بنى عليها المشهور، وذلك بان نقول ان الطائفة الثانية وان ذكرناها تحت عنوان كونها مطلقة، لان الامام عليه السلام قال فان عاد فلا مطلقة الطائفة الثانية، لكنه بقرينة الاستشهاد بالآية الكريمة، لأن الإمام استشهد في صحيح علم بالآية الكريمة قال فمن عاد فينتقم الله منه، هذا نفهم أنه لا إطلاق، يعني المنظور هو حالة العمد، فهذه الصحيحة تدل في حالة العمد لا تتكرر الكفارة، فتكون أخص مطلقة لمن؟ من الطائفة الأولى المطلقة، فتقيدها وتخرج منها حالة العمد، فالنتيجة تصير نفس النتيجة السابقة التي هي نتيجة ما ذهب إليه المشهور، يعني في حالة العمد لا تتكرر الكفارة وفي غيرها تتكرر. هذا الطريق الثاني محاضرتنا الجديدة التي هي من الآن الطريق الثالث أو البيان الثالث. نقول لو سلمنا أن الطائفة الثانية مطلقة نزلنا يعني عن من؟ نزلنا عن من؟ عن الطريق الثاني، عن البيان الثاني، وقلنا هي مطلقة، فيمكن بضم كبرى فكرة انقلاب النسبة بناء على قبولها الوصول الى نفس النتيجة، بس بناء على قبول فكرة انقلاب، هذا كله بيناه سابقا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ولتوضيح هذا نحتاج إلى بيان نقاط ثلاث. الأولى فكرة انقلاب النسب. طبعا احنا قارية رب الأصول، لكن هاي من الأفكار التي تنفرت النسب. وهي يكون الطالب دائما شنو يروح ويجعلها دائما إلى أنه شنو شوية يلزمها بيت. فكرة انقلاب النسبة نوضحها بإجمال. والنقطة الثانية تطبيق هذه الفكرة، كيفية تطبيق هذه الفكرة على المقام، هيا ما تسمية. والنقطة الثالثة تحقيق الحال في هذه الكبرى، مقبولة هذه ما مقبولة، هم نمر عليها مرة الكرام. اما بالنسبة الى النقطة الاولى، النقطة الاولى ايش قلنا؟ اصل فكرة انقلاب النسبة شنو هي؟ اما بالنسبة الى النقطة الاولى، هل مقصود من الفكرة المذكورة هو أنه أحيانا يوجد لدينا خبران متعارضان، إما بنحو التباين الكلي أو بنحو العموم والخصوص من وجه. ونحن نعرف أن المناسبة في مثل ذلك إيش؟ إما التساقط رأسان، يعني في حالة التباين الكلي، او التساقط في خصوص مادة اجتماع المعبر عنها بمادة المعارضة. ايضا في تعبر عنها مادة المعارضة، او تعبر عنها مادة الاجتماع، او تعبر عنها شنو مادة الاجتماع والمعارضة عطى التفسير نفس الشيء ما كفرق. وذلك في حالة كون التعارض بنحو العموم من وجه. اذا اكرر، لو كان لدينا خبران اثنين متعارضان، يتباين كلي لو عموم من وجه، المناسب التساقط. ولا قد يوجد خبر ثالث هو أخص مطلقا، مطلقا أخص مطلقا، لا تغفل عن أخص مطلقا، أخص مطلقا من أحدهما. ففي مثل ذلك إذا خصصنا بسبب هذا الخبر الثالث الخبر الثاني مثلا، فالثاني سوف يصير عمومه مخصصا بسبب شنو الثالث. وتخرج، يعني تخرج بعض الحصص منه يعني من الثاني، ليس الاشتباه. وحينئذ نقول بعد إجراء عملية التخصيص هذه، هاي بين الثالث والثاني، ليس اشتباه أرجوك، إذا أردنا أن نلاحظ النسبة بين الأول والثاني، فهل نلاحظها قبل إدخال عملية التخصيص في الحساب والتي هي نسبة إيش؟ تباين الكل أو العموم من وجه، أو نلاحظ النسبة بعد إدخال التخصيص في الحساب؟ ولعلها تنقلب إلى نسبة العموم والخصوص المطلقة، يعني يصير الثاني أخص مطلقا بالقياس إلى الأول، حيث قد خصص الثاني وأخرجت منه بعض الحصص، إذن السؤال هل تلحظ النسبة الجديدة يعني بعد التخصيص والتي يصطلح عليها النسبة المنقلبة، أو أنه تلحظ النسبة السابقة قبل أن تنقلب إلى النسبة الجديدة؟ وقد بنى الشيخ النائيني ووافقه على ذلك تلميذه السيد الكوهي على ملاحظة النسبة الجديدة أي بعد الانقلاب، يعني أنهما قبل فكرة انقلاب النسبة. بينما ذهب أستاذ الشيخ النائيني، أعني الشيخ الخراساني في الكفاية موجود، إلى ملاحظة النسبة القديمة ورفض النسبة المنقلبة الجديدة. إذن عندنا اتجاهان ورأيان في كبرى، اتجاه آخوند خراساني يرفض، واتجاه ميرزائي نائيني وخوي يقبل انقلاب النسبة. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى، توضيح مجمل إلى فكرة انقلاب النسبة. وأما النقطة الثانية يعني تطبيق الفكرة على المقام، هنشوف. نحن نعرف أن النسبة بين الطائفتين الأوليين هي التعارض لنحو التباين الكلي،
فإن الأولى قالت تتكرر الكفارة مطلقا، بينما الثانية قالت لا تتكرر مطلقا. ثم إذا لاحظنا الآية الكريمة التي دلت على أن من عاود إلى الاصطياد فينتقم الله منه، نجد أنها أخص، يعني الآية الكريمة مطلقا من، أقول من يا طائفة اتقر مالك لا تستعجل، أرجوك لا تستعجل، بعد تأمل أعطيك المجال الأولية تدل عليه من على التكرر مطلقا، الثانية تدل عليه من على العدم مطلقا، والآية الكريمة تدل في حالة العام لا تكرر، هي أخص مطلقا من الطائفة الأولى الدالة عليه من على التكرر مطلقا. فإن الأولى تثبت الكفارة في حالة المعاودة حتى إذا كانت المعاودة عن عمد، بينما الآية الكريمة تنفي الكفارة في حالة المعاودة العمدية. فالآية إذن أخص مطلقا من الطائفة الأولى فتخصصها وتخرج منها حالة العمد، فتصير الطائفة الأولى بعد خروج حالة العمد منها تصير خاصة بمن؟ لغير العام، وتصير نتيجتها أن غير العامد لو عاود تثبت في حقه كفارة ثانية، وبذلك تصير أخص مطلقا يعني الطائفة الأولى أخص مطلقا، تصير منين؟ من الطائفة الثانية النافية للكفارة مطلقا. فتخصصها وتخرج منها حالة عدم العمد، وتقول فتكرر الكفارة في ذلك، يعني في حالة عدم العمد، ويبقى تحت الطائفة الثالثة اللي هي نافية للتكرر، يبقى خصوص حالة العمد. ولذلك نصل الى نفس النتيجة التي صار اليها المشهود. وبالجملة اريد اكرر السؤال، طبيعي عندي ان قلت قلت لتوضيح المطلب، السؤال الان راح اوضح، خاطب ذهنك اكو بعض التساؤلات الان راح ابينها ان شاء الله، بس خلي هذا نهض مزين. وبالجملة الطائفة الاولى مع الطائفة الثانية، تكرار ما عندك بشيء، النسبة بينهما نسبة المعارضة بنحو التباين الكلي، ولكن حينما نلحظ الآية الكريمة نجدها قد نفت الكفارة ثانية تكرر، نجدها نفت تكرر الكفارة في حالة الحامة، وهي أخص مطلقان. منين أخص مطلقان؟ من الطائفة الأولى، فتخصصها، وبعد أن تخصصها تصير الأولى أخص مطلقا من الثانية، فتخصصها وتصير النتيجة رأيا مشهود. إن قلت إنا إذا أدخلنا الآية الكريمة في الحساب فلماذا لا نجعلها شاهد جمع بين الطائفتين؟ بلا حاجة إلى تطبيق فكرة انقلاب النسبة، فإنه قلنا في الطريق الأول أو البيان الأول ما أدري التشكات اكتب ذاك، متى ما كانت عندنا طائفة مفصلة فتصير شاهد جمع بين الطائفتين الأوليين، فإن العرف هكذا يرى، ومقامنا فليكن من هذا القبيل. إذ الآية الكريمة تفصل بين حالة العمد فلا تتكرر الكفارة وبين غيرها فتكون شاهدا، هذه الآية الكريمة على الجمع بلا حاجة إلى فكرة انقلابي، فرد واحد من عندكم فرد كلمة واحدة، إذا واحد من عندكم لقى في المطلب يتمكن يجاوب فليجاوب بسرعة. لا بس قلت الآية الكريمة لا تفصل بين حالة العمد وغيره حتى تصلح أن تكون شاهد جمع، وإنما دلت أن الكفارة لا تتكرر في حالة الحمد مع السكوت، هذا المهم الذي أريده، مع السكوت عن غير حالة العهد، فلاحظ
حينما تقول شوف الآية
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم خلي نقاط ومن عاد فينتقم الله منه انها ناظره الى حاله العمل واما حاله غير العمد فهي شاكله نعم من استفاد منها انه في غير حاله العمد تتكرر الكفاره
اي استفاد منها التفصيل
فتصير شاهد جمعك اما اذا لم نستفد منها التفصيل بل اقصى ما فهمنا منها انه في حالة العمد مع السكوت عن غير ذلك فلا تصلح ان تكون شاهد جمع بل نطبق انذاك فكرة انقلاب النسبة وبهذا اتضح حيث شيء لطيف ظريف بعد ابينكم اياه وبذلك اتضح الفارق بين مورد كبرى انقلاب النسبة وبين من وبين شاهد الجمع والفارق هو أن الطائفة الثانية إن كانت تفصل بين شقين وحالتين فلا نفضل كبر انقلاب الناس بل نفضل فكرة شاهد الجمع واما اذا لم تفصل وانما قالت في حالة العمد لا تتكرر الكفارة مع السكوت عن غير ذلك انه في مثله نطبق كبرا خلاف النسك وهذه نكتة ظريفة يجر الالتفات إليها إن قلت هذا ما بي شيء إن قلت إننا جعلنا الآية الكريمة مخصصة للطائفة الأولى وبذلك صارت الطائفة الأولى أخص مطلقا منيا من الثانية ولكن لما لا نجعل الآية الكريمة مخصصة للطائفة الثانية دون الأولى أوليس هذا ترجيحا بلا مرجح؟ إن شاء الله تفتش بعد الأول. قلت إن الآية الكريمة تتلاءم من حيث المضمون مع الطائفة ولا تنافي فيه، لكي نطبق فكرة التخصيص. والتخصيص كما نعرف فرع وجود شيء من المنافاة بين شنو بين هاي اما اكثر الفكره لطيفه سبتل. معلومه لطيفه، فرع شنو ثبوت المنافاة او شيء من المنافاة بين المضمونين، وهنا لا منافاة لأن الطائفة الثانية تنفي التكرر، والمفروض أن الآية الكريمة تنفي التكرر أيضا، فكلاهما متلائمان تمام التلاؤم. بعد فرض ان الآية ساكتة عن حالة السهو، عن حالة غير الحالة، اذا هما متلائمان من حيث المضمون تمام التلاؤم، فلا معنى لي. هاي انا اول اللي جلت اول ما جلت ادرس كان يجي هيك اشكالات وليش يجي وين ابو هيك ليش تجعل هذه الايه مثلا مخصصه؟ هذا التساؤل ترى شيال، هذا في جميع موارد كبرى انقلاب الجسم، ليش تجعل هذا الثالث مخصص الاول دون الثاني او للثاني دون اكو نكته وانه القضيه عصريه؟ زين الآية الكريمة والطائفة الأولى أكو منافاة، لأن الطائفة الأولى تقول لا تقول تتكرر، بينما الآية الكريمة تقول شنو؟ لا تتكرر، أكو منافاة، فتخصيص إلى ما أما بين الطائفة الثانية والآية كلاهما متلائمان، فلا معنى إذن علما ليه؟ التخصيص بقى فرد ان قلت ابين جواب علاقه التفكر فيه، ان قلت لماذا لا نجعل الايه الكريمه مرجحه لاحد الاطلاقين قبل ان تصل النوبه الى فكره، ان شاء الله تفتش شريك اقولني ولا قبل أن تصل النوبة إلى فكرة انقلاب النسبة، ونحن نعرف أنه متى ما كان لدينا خبران متعارضان وكان أحدهما موافقا للكتاب الكريم قدمنا موافقة، فلماذا لا نعمل هذا المرجح بلا حاجة إلى كبرى انقلاب؟ بعد هاي قلت والتفكر بي إلى غد، اللهم صل على محمد وآل محمد.